أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إما أن تكون من سنخ واحد وإما أن يكون مختلفين. فإذا كان من سنخ واحد فقد يكون أحدهما مختصاً بأصل جار فيه في مرتبة متأخرة وقد لا يكون كذلك. فإذا لم يكن أحدهما مختصاً بأصل فلا إشكال، العلم الإجمالي ينجز والأصلان يتساقطان. وإن كان هناك أصل جار في المرتبة المتأخرة فقد يكون التعارض في هذا الأصل أيضاً كما كان في الأصل السببي كان في الأصل المسببي أيضاً، نظير ما إذا علمنا بنجاسة أحد ما يعينه. فإن استصحاب الطهارة في كل منهما يعارض الاستصحاب في الآخر، وكذلك أصالة الطهارة بعد تعارض الاستصحابي، وكذلك أصالة الحيل بعد تعارض أصالة الطهارة. فلا يجري الأصل في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. وأما إذا فرزنا أن الأصل الجاري في مرتبة متأخرة يختص بأحدهما دون الآخر، وقد فرزنا أن الأصلين الساقطين بالتعارض إنما هو من سنخ واحد. هنا ذكرنا أنه هل يرجى إلى الأصل في المرتبة المتأخرة أو لا يجري هذا الأصل أيضاً. قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى سقوط الأصل في المرتبة المتأخرة أيضاً، كما إذا علمنا بنجاسة ماء أو صوبين فإن أصالة الطهارة فيهما يتساقطان لا محالة. فهل يمكن جريان البراءة والرجوع إلى أصالة الحل في طرف الماء فيقال إنه مما يشك في حليته وحرمته فهو حلال، أو أنه لا يمكن ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجري الأصل باعتبار أن العلم المتعلق بنجاسة أحد أمرين الثوب أو الماء قد نجز الحكم الواقعي، وبعد تنجز الحكم الواقعي بالعلم الإجمالي وبصول الجامع بينهما كما لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف لا يمكن الترخيص في البعض أيضا. فالأصل لا يجري أصالة الإباحة يعني في طرف الماء لأن المعلوم بالإجمال منجز على كل تقدير. ذكرنا أن هذا لا يتم على ما تقدم من أن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو فرع تساقط الأصول، وذلك لعدم شمول أدلة الأصول للطرفين معا تخصيصا عقليا، لأنه ترخيص في المعصية، ولا لأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. التنجيز كان متفرعا على هذا وفي المقام لا يجري هذا الوجه، إذ يجري الأصل من دون محذورين. وذكرنا الوجه في ذلك وهو أن أصالة الطهارة قد ثبتت بدليلين، وأصالة الحلية قد ثبتت بدليل آخر، دليل أحدهما مغاير لدليل الآخر. بعد العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو الماء قد علمنا بالتخصيص في دليل أصالة الطهارة تخصيصا عقليا، فإن جريانها يعني جريان أصالة الطهارة فيهما معا غير ممكن، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فدليل أصالة الطهارة لا يشمل المقام. وأما بالنسبة إلى أصالة الحيل الجارية في طرف الماء لم يرد عليه مخصص، فإذا لم يرد عليه مخصص فلا مانع من التمسك به، فيشمله قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. وذكرنا لذلك أمثلة أخرى أيضا. هذا فيما إذا كان الأصلان الجاريان في أطراف العلم الإجمالي من سنخ واحد، وأما إذا كان الأصلان من سنخين أحدهما ثبت بدليل والآخر ثبت بدليل آخر، فهل يمكن الرجوع إلى الأصل الجاري في فهل يمكن الرجوع إلى الأصل الجاري في المرتبة المتأخرة فيما إذا كان أحدهما يعني مختصا بجريان الأصل دون الطرف الآخر، أو لا، لا يمكن الرجوع إلى ذلك، أو أن هنا تفصيلا الظاهر أن يفصل في المقام وذلك أنت إن الأصل الجاري في الطرفين إذا كانا من السنخين فتارة يكون الأصل الجاري في الطول متحدا في المزمون مع الأصل الجاري في السبب، يعني الشك السببي والشك المسببي الأصل الجاري فيهما معداه واحد بمعدا واحد، وأخرى لا يكون المعدا معدا هذا غير معدا الآخر. فإذا فرضنا أنهما بحسب المعدا واحد يعني نتيجة هذا ونتيجة ذاك الأصل الجاري في السبب بحسب النتيجة شيء واحد، وتارة لا مدلول هذا الأصل يعني الأصل الجاري في المسبب مدلوله شيء ومعد الأصل الجاري في السبب مدلوله شيء آخر، الظاهر أن يفصل بين الأمرين. فإذا علمنا بنجاسة أحد شيئين ولكن كان أحدهما مستصحب الطهارة وكان الآخر موردا لأصالة الطهارة، يعني أحدهما مشكوك النجاسة والطهارة من الأول والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة متأخرا، وإلا فهو كان طاهرا جزما. كما إذا علمنا بأن الماء إما وقعت عليه النجاسة أو أن الماء الآخر بول، فنشك في طهارة الماء الآخر ونحتمل أن يكون بولا فهو نجس بالذات وغير مسموق بالطهارة في زمانين، وأما الإناء الآخر الذي فيه ماء فقد كان هذا طاهرا في زمان جزما ونشك في عروض النجاسة له بعد ذلك. الأصلان الجاريان في طرف العلم الإجمالي لولا العلم، يعني الأصل الجاري في نفسه أحدهما أصالة الطهارة فيما شك في بوليته وعدم بوليته، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو الاستصحاب، فإن الماء كان طاهرا في زمان جزما ونشك في عروض النجاسة له، فمقتضى عدم نقض اليقين بالشك البناء على طهارة هذا الماء. فإذا كان كذلك يسقط الاستصحاب ويسقط القاعدة الطهارة في الطرف الآخر، فيصبح مستصحب النجاسة مما يشك في طهارته ونجاسته، لا ندري أنه طاهر أو لا، لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد سقوط دليل الاستصحاب، لا يمكن أن يقال إنه طاهر مشكوك الطهارة والنجاسة بدعوى أنه إذا سقط الاستصحاب بالمعارضة تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة التي هي في طول الاستصحاب، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة هنا كما رجعنا إلى أصالة الحلية في المثال المتقدم. يعني فيما إذا كان الأصلان من سنخ واحد وقلنا إنهما يتساقطان علمنا بالتخصيص في دليل قاعدة الطهارة، ولكن دليل الحلية أصالة الحل دليله لم يظهر له مخصص فيتمسك بأصالة الإباحة. قد يتوهم أن المقام أيضا من هذا القبيل، بعدما سقطت أصالة الطهارة فيما شك في بوليته مع الاستصحاب فيما شك في عروض النجاسة عليه، بعد كونه متيقن الطهارة سابقا يرجع إلى أصالة الطهارة فيه باعتبار أن الأصل السببي إذا سقط تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو أصالة الطهارة، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن العلم بنجاسة أحدهما مانع عن جعل الطهارة ظاهرا في كل منهما، بلا فرق بين أن يكون جعل الطهارة بلسان أصالة الطهارة أو بلسان استصحاب الطهارة، لا يفرق في ذلك. المعلوم بالإجمال هو النجاسة أحد هذين المايعين، أحدهما نجس جزما، إما نجاسة ذاتية كما فيما شك في بوليته، أو نجاسة عرضية كما في هذا الطرف، ولا يمكن جعل الطهارة فيهما معا لأنه مخالف للمعلوم بالإجمال، وفيه ترخيص في المعصية، كما لا يمكن جعل الطهارة في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا فرق في جعل الطهارة بين أن يجعل بلسان أصالة الطهارة أو يجعل بلسان الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك. كل ذلك على حد سوى لا يفرق بين الأمرين. وإن شئنا عبرنا بتعبير آخر وقلنا إن نسبة دليل قاعدة الطهارة إلى ما شك في طهارته ونجاسته عرضيا وإلى الطرف الآخر الذي نشك في نجاسته وطهارته الذاتية على حد سوى لا معنى لأن يقال إن استصحاب الطهارة يسقط في هذا الطرف فيرجع إلى قاعدة الطهارة، لماذا لا يرجع إلى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر؟ هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. فكما أن العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل السببي، كذلك يوجب سقوط الأصل المسببي، لأن المعدى واحد، معدى الأصل السببي والأصل المسببي، وهو الحكم بطهارة هذا الماء الذي نشك في طهارته ونجاسته. معدى الأصل طهارة هذا الشيء، فيدور الأمر بين أن يجعل الشارع طهارة ظاهرية في هذا الطرف وأن يجعل الطهارة الظاهرية في الطرف الآخر، هما سيان ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح. فكما لا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب لا يكون مشمولا لقاعدة الطهارة أيضا في أمثال هذه الموارد. ولو أن الأصلين مختلفان جنسا ونوعان، أحدهما الاستصحاب مثلا والآخر قاعدة الطهارة، لكن مع ذلك بعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وهكذا في غير هذا المثال، لأن المعدى واحد، فإذا كان المعدى واحدا لا فرق في جعله بهذا اللسان أو بلسان آخر. وأما إذا فرضنا أن الأصل الجاري في الطول مدناه غير هذا المعدى، كما إذا علمنا بأننا لم نأتي بالركوع في صلاة المغرب مثلا نقطع، بأن صلاة المغرب قد نقص منها ركوع، أو أننا لم نأتي بصلاة العصر ولم نصل صلاة العصر، يعني نعلم باشتغال الذمة بصلاة جزما إما بقضاء صلاة العصر لعدم إتيانها لعدم الإتيان بها رأسا، أو أن صلاة المغرب فاسدة. الأصل الجاري في الطرفين بالنسبة إلى صلاة العصر يجري قاعدة الهيلولة، من شك في الإتيان بالفريضة في الوقت وكان شكه خارج الوقت لا يعتني بهذا الشك، فإنه قد حال هائل على ما في الرواية، ويعبر عنها بقاعدة الهيلولة، لا يعتنى بهذا الشك بمقتضى النص الوارد في المقام. وكذلك الشك في صحة صلاة المغرب لا يعتنى به لأنه شك بعد الفراغ، فنشك في صحة صلاة المغرب وفسادها، وبما أن هذا الشك شك بعد الفراغ لا يعتنى به، فبحسب الطبيعة تسقط القاعدتان معا، قاعدة الهيلولة وقاعدة الفراغ، اللتانهما من سنخين أحدهما مورده الشك في أصل الوجود، لا ندري أننا صلينا صلاة العصر أم لم نصل صلاة العصر المشكوك فيه هو نفس وجود الصلاة، وفي الثاني المشكوك فيه صحة المأتي به بعد الفراغ عن وجوده. لا تجري قاعدة الهيلولة في صلاة العصر ولا قاعدة الفراغ في صلاة المغرب للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع. بعد ذلك نرجع إلى الأصول الطولية، فمقتضى الاستصحاب في صلاة المغرب هو البطلان، الاستصحاب عدم الاتيان بالركوع في صلاة المغرب، إذن يختص الطرف الآخر بأصل جار فيه وهو أصالة البراءة عن القضاء. نشك أن القضاء واجب علينا بالنسبة إلى صلاة العصر أو ليس بواجب، بما أن القضاء بأمر جديد لا بد من إحراز الفوت، ولا يحرز الفوت باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة في الوقت. على ما تقدم غير مرتين عنوان الفوت لا يثبت بذلك باستصحاب عدم الإتيان، فيكون القضاء مشكوكا فيه، يعني لم نحرز وجوب القضاء، نحتمل أن يكون القضاء واجبا، فإذا شك في وجوب القضاء يكون موردا لأصالة البراءة بلا مانع. لا يكون العلم الإجمالي بعدم الإتيان بصلاة العصر أو بطلان صلاة المغرب، لا يكون هذا موجبا لسقوط أصالة البراءة، فإن صلاة المغرب يجب الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب، فالأصل الجاري في أحد الطرفين مثبت للتكليف، والاصل الجاري في الطرف الاخر نافذ بالتكليف ولا معارضه بينهما بعد تساقط قاعده الفراغ وقاعده الهيلوله لا مانع من الرجوع الى اصاله البراءه بالنسبه الى صلاه العصر. فهذا هو الضابط الكلي، ان الاصول الجاريه في مرتبه متاخره اذا كانت مختلفه السن اذا كان معد الاصل المتاخر اين معد الاصل الاول، يعني يفيدان شيئا واحدا، فيسقط الاصل الطولي كما يسقط الاصل السببي. واما فيما اذا كان المعد اثنين لا تصل النوبه الى المعارضه بل ينحل العلم الاجمالي بجريان الاصل المثبت في طرف وجريان الاصل النافي في طرف اخر. وهذا الامر الذي ذكرناه في الاصول المتحده نوعا والمختلفه نوعا، سقوط الاصل في المرتبه المتاخره في فرزين وعدم سقوطه في فرز اخر مما يحتاج اليه في بحث فروع العلم الإجمالي، بل كثيرا يتوقف على هذا ويترتب عليه ثمرة في تلك الفروع. هذا كلامنا في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يعني مما لا بد من ذكره في المقام، ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي له يترتب عليه أمران: حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية. إذا قلنا أن المخالفة القطعية ليست بمحرمة فلا تصل النوبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فأولا لا بد من إثبات أن المخالفة القطعية محرمة، وإلا لو قلنا إنها جائزة يجوز ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، مثلا يجوز ترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، لا تصل النوبة إلى البحث عن الموافقة القطعية، عن وجوب الموافقة القطعية. فالبحث عن وجوب الموافقة القطعية متفرع على الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. ورتب قدس الله نفسه على هذا أنه فيما لم تحرم المخالفة القطعية، إذا فرضنا مورد لم تحرم فيه المخالفة القطعية لا تجب فيه الموافقة القطعية أيضا، ومثل لذلك بالشبهة غير المحصورة كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والتزم بأن عدم وجوب الاجتناب فيما لا تكون الشبهة محصورة لأجل أن المخالفة القطعية غير ممكنة. لو فرضنا أن المكلف أراد أن يخالف التكليف المعلوم بالإجمال فهو غير متمكن من ذلك، يعلم إجمالا بوجود حرام في بلد كبير جدا ولا يتمكن من المخالفة وإحراز أنه ارتكب الحرام، فالمخالفة القطعية لا تهرم لعدم التمكن فلا تجب الموافقة القطعية أيضا. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من ترتب وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة القطعية لا يمكن المساعدة عليه، بل كل منهما مستقل برأسه. نعم، قد نفرض أن المخالفة القطعية مع التمكن منها إذا التزمنا بأنها ليست بمحرمة، يعني أن الأصول فجري في تمام أطراف العلم الإجمالي. معلوم أنه لا تصل النقبة إلى الموافقة القطعية، يعني لا وجوب الموافقة القطعية، ولكن إذا لم تحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن، ولكن المكلف متمكن من الموافقة القطعية، كما إذا علمنا بحرمة أحد الضدين في وقت واحد، علمنا بأن الجلوس في الغرفة الشرقية أو الغرفة الغربية حرام جزماً أول طلوع الشمس، المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية، إذ لا يمكنه إيجاد الضدين معاً في وقت واحد يجلس في غرفتين، أمر غير ممكن. بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال وهو حرمة الجلوس في إحدى الغرفتين، المخالفة القطعية غير ممكنة، ولكن يمكنه الموافقة القطعية بتركهما معا. الظاهر أنه تجب الموافقة القطعية وإن لم يمكن المخالفة القطعية، ولو أن المخالفة القطعية ليست بمحرمة لعدم التمكن منها، ما لا يقدر عليه المكلف لا معنى لأن يكون حراما، ولكن الموافقة القطعية ممكنة. والوجه في ذلك أن محذور تساقط الأصول وتنجيز العلم الإجمالي، محذوره ليس هو وقوع المخالفة في الخارج، حتى يقال بأن المخالفة في المقام غير ممكنة، بل الترخيص في الحرام المعلوم البين. إذا فرضنا أن الأصل جرى في هذا الطرف وجرى في الطرف الآخر، فنعلم بأن المولى قد رخص في الحرام الواقعي، وإن كان لا يمكننا إحرازه في الخارج. المخالفة القطعية وإن لم تكن ممكنة إلا أن الشارع رخص في ارتكاب الحرام الواصل لنا صغرا وكبرا جزما رخص في ذلك، ولكن بلا تمييزين. فالمحذور إنما هو في ذم حلية بحلية لا في ذم فعل بفعل. إذا ذم حلية هذا الطرف إلى حلية الطرف الآخر، الحليتان ذم أحدهما بالآخر يفيد الجزم بحلية الحرام الواقعي. فالمحذور إنما هو في جعل الحكم الظاهري في الطرفين معا، وإن لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فليس المحذور هو الجمع وهو إباحة الجمع حتى يقال إن الجمع لا يمكن، بل المحذور هو الجمع في الترخيص لا الترخيص في الجمع، وبينهما فرق واضح. ترخيص الجمع لا يمكن لأن المكلف لا يتمكن من الجمع، لكن الجمع في الترخيص ممكن، فلا يعقل أن يرخص الشارع في هذا الطرف لا في الطرف الآخر، لأن هذا من الجمع في الترخيص، وهو معنى الجزم بتحليل الحرام الواصل إلى المكلف. فالأصلان لا يجريان في الطرفين، ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقط الأصلان، فتجب الموافقة القطعية لأن الاحتمال منجز، وعلى ذلك يترتب بوجوه أن وجوب الموافقة القطعية لا يتوقف على تحريم المخالفة القطعية، بل يتوقف على تساقط الأصول في أطرافه